لدرجة إذا وجد أي إنسان يهدي أنه قد امتلأ بالروح القدس. وأقدر إنسان على التعبير عن الروح القدس هو اللي عنده شيء. يعني مثلا إذا أنا شئت أن أحد من الجريمة فينبغي للحد من الجريمة أنني أجمع بعض من المجرمين وأسمع إليهم أسلمهم في الإجرام، لأن لا يستطيع إنسان أن يصور الجريمة إلا المجرم، ولا يستطيع الإنسان أن يصور أي شيء إلا الإنسان اللي هو متسرب بهذا الشيء. فأنا عندي ما إنسان متسرب بشيء غريب جدا، ناتي إلى شاول، ولو أنا أطرقت نفسي للحديث عن شاول اللي هو بولس هتجدون أن هذا الإنسان كان كذابا وأبو كذاب. ماذا يقول؟ يقول بولس، يقول بولس في رسالته الثانية إلى أهل كورنثوس من أول عدد 11: ألأني لا أحبكم؟ الله يعلم، ولكن ما أفعله سأفعله لأقطع فرصة الذين يريدون فرصة سيوجدوا كما نحن أيضا فيما يفتخرون. لأن مثل هؤلاء هم رسل كذبة فعل ماترون مغيرون شكلهم إلى شبه رسل المسيح. ولا عجب، لأن الشيطان نفسه يغير شكله إلى شبه ملاك النور، فليس عظيما إن كان خدامه أيضا يغيرون شكلهم إلى خدام للبر الذين نهايتهم تكون حسب أعمالهم. هذا التصوير الذي يصوره بولس، يصور إنسانا ملبوسا بشيطان، وقد يأتي المعجزات وقد يأتي آيات لكنها آيات مضللة وليس آيات هادية على الإطلاق. هؤلاء المكرة الذين يعبثون بنفوس الناس وأرواح الناس. لما نأتي إلى تقديره لظروف الصليب، المسيح قطعا لم يصلب ولم يعلق على الصليب، لكن أراد أن يفلسف موت المسيح، فقال: المسيح استدان من لعنة الناموس. يعني كأنه بقى بقرة أو بقى خروف اتذبح علشان يستدين من لعنة الناموس. إذ صار لعنة لأجلنا، لأنه مكتوب: ملعون كل من علق على خشب. كيف هذا؟ كيف المسيح اللي هو رسول الله، اللي هو قال لليهود يتحداهم: من منكم يبكتنا على خطيئة؟ كيف يكون لعنة؟ المسيح عشان خاطر يحط عينيه، يعني يحط اصابعه في عينيه من بولس، بيقول كده في انجيل يوحنا، حاجه عجيبه جدا يعني، يقول في انجيل يوحنا
لا نهدنا اي حاجه يعني هي في الاصحاح.
يعني هو لما بيتكلم عن التلاميذ هيجيبوا ويهربوا، هو ذا تأتي ساعة وقد أتت الآن تتفرقون فيها كل واحد إلى خصته وتتركوني وحدي. لكن هل هو وحده؟ أنا لست وحدي لأن الآب معي. أعملوا العزيز أعملوا اهربوا خنوني لكن الله معي. هذا الكلام في إنجيل يوحنا أصحاح 16 من عدد 32 إلى عدد 33. في حتة تانية كمان أنا لأن أنا بعمل إرادة الله والله يحبني لهذا. على أي حال، فنحن أتعبنا نفسينا كثيرا جدا في تثنيت أباطيل الأناجيل، ولا سيما الأجزاء الأخيرة اللي هي خاصة بالخلق وخاصة بالدفن وخاصة بالقيامة. والحمد لله موضوعي أنا بقى إن شاء الله هو الموضوع اللي يبتدئ من البشارة على لسان عيسى عليه السلام. يقول الموضوع بتاعي، يعني شوفوا أيها الإخوان المسيح بيقول إيه.
في انجيل يوحنا صح 16 من عدد 12 الى عدد 16، يعني خليها برضو عدد 16. بقول ان لي امورا كثيرة، اسمعوا يا اخواني السبب دول، اسمع ان لي امورا كثيرة ايضا لأقول لكم، ولكن لا تستطيعون ان تحتملوا الان. بريتاني تلاميذي اللي هم مفروض ان هم يكونوا رسل المسيح، لان متى جاء ذاك روح الحق فهو يرشدكم الى جميع الحق، لانه لا يتكلم من نفسه بل كل ما يسمع يتكلم به ويخبركم بامور آتية. ذاك يمجدني لانه ياخذ مما لي ويخبركم كل ما الاب هو لي. لهذا قلت انه ياخذ مما لي ويخبركم، ثم يقول بعد قليل لا تبصرونني، ثم بعد قليل ايضا ترونني لاني ذاهب الى الاب. وده كان حديثه عن ان الله سبحانه وتعالى هيختطفه في وقت الشده، وان هو بعد كده سيظهر وبعد كده يرتفع الى السماء. هذا تعليقي على ما قاله السيد اللواء.
احنا يعني الموضوع اللي حصلين بعد دقيقتين دولت هو في قصة بولس، وعرفنا سريعا كده ان بولس وكل يعني مسيحي يعلم ان هو صاحب مسيحياته هي مسيحية الصلب والفداء، هو الذي قام يبشر بهذا، وحنشوف ليه قام يبشر بهذا، وشوف كيف دخل المسيحية، وشوف ما ترتب على تحويل المسيحية مسيحية المسيح الاصلية ذات المحبة والوداع والدعوة إلى الإيمان بالله وبرسالاته إلى هذا العنف الدموي. وطبعا القائلة معروفة إنك لا تجني من الشوك العنف، فإنت الواحد كريت يجعل ابنه اشتراكة مع الناس حي فيهم هو يشتم، فشوف ماذا يترتب على نظرية بولس في فكرة الصليب. ظهر في القرن الثاني تلميذ شهير لبولس هو مرقس، الذي كان يعتقد كلام ده بين النص حرارة عن المقابر المسيحية، كان يعتقد بأن إله اليهود الذي أعطى الموت لموسى وخلق العالم كان في الحقيقة إلها شريرا، أما إله المحبة فقد ظهر في المسيح. ولقد وضع مارتن إله المحبة في تعارض بخالق العالم، كذلك أعتقد أن الاثنى عشر رسولا هم كانوا تلاميذ، اختار واحد بعد يهوذا ما سقط منهم كان، فاختار واحد عشان يكلمه صفر الثالث لم يفهمون لهذا، فانهم اعلنوا انجيلا يخالف انجيل بولس، فقد اعتقدوا خطا ان اله الخلق هو اب ليسوع المسيح. من اجل ذلك فان المسيح الهم بولس بوحي الخاص حتى لا يضيع انجيل نعمه الله، ويبلغ ضلال هذه المعتقدات مدى حين تروى لنا محاكمة تجري بين يسوع ورب المخلوقات إله موسى، فتقول نزل يسوع إلى رب المخلوقات في هيئة لاهوت ودخل معه في صفات بسبب موته قتلا على الصليب. يعني المسيح هيخش في خناقة مع الإله خالق العالم الذي أعطى موسى الناموس نتيجة لأنه جرح على الصليب. فقال له يسوع إن البينونة بيني وبينك لا تبع أي شخص آخر يكون قاضيا، لما شرائعك ذاتها تقضي لي. ألم تكتب في ناموس أن من قتل يقتل؟ وعندئذ أجاب إله المخلوقات لقد كتبت هذا. قال له يسوع سلم نفسك إذا بيدي. قال خالق العالم لأني قد ذبحتك فإني أعطيك عوضا، كل أولئك الذين يؤمنون بك تستطيع أن تفعل بهم ما يرضيك. وعندئذ تركه يسوع وحمل بولس بعيدا وأراه الثمن وأرسله ليكرر الخريطة. أظن مثلا عايز تعريف خالص كيف إن فكرة دموية أو عقيدة دموية صلب وارتداء، إن يجي ناس متحمسين لها ويندفعوا بحيث يصل بهم الحد إلى هذا الضلال اللي يدخل المسيح في صراع مع الإله الواحد الأحد القوي خالق السماوات والأرض. ناخد فترة راحة وبعدين نتكلم على بولس. في توقيت العشاء الأخير ترتب عليه اختلافهم في نقطة جوهرية الذي يعتبر بحق مؤسس المنهجية التقليدية الشائعة مسيحية القلب. بوذا كان يهودي وكان عنيف جدا في خصومته لأتباع المسيح، ولم يرى المسيح في حياته الجسدية إطلاقا، والشهر بالقسوة، والتعبير اللي موجود في سفر أعمال الرسل الشهر بالسطو على الكنيسة، ويسوق المسيحيين للتعذيب وتقتيل، وكان راضيا بقتل أول شهيد في المسيحية ستنا. فجأة أعلن بولس تحوله للمسيحية. في الواقع تاريخ الديانات بيشهد ان في ناس بيكونوا من الاف اعدائها او الاف اعداء النبي، وبعدين بيتحولوا ليكونوا من خير الدعاء. لكن القاعدة الهامة والخطيرة التي شاذ فيها بولس انه لم يلتزم بالتعاليم الموجودة في العقيدة الجديدة التي تحول اليه، لكنه اختص بتعاليم جابه لوحده واتفق يبشر به، واستطاع بوسائله الخاصة ومهاراته أن ينحي كل التلاميذ جانبا وتصدر الدعوة واتفح الأخير. طيب نرى كيف تقول رسالة الأعمال أعمال التلاميذ عن قصة تحول بولس. وكان شاول اللي هو بولس لم يزل ينفض هجرا وقتلا على تلاميذ الرب، فتقدم الى رئيس الكهنه وطلب منه رسائل الى دمشق الى الجماعات، حتى اذا وجد اناسا من الطريق رجالا ونساء يسوقهم موثقين الى اورشليم الى اخره. القصه بتقول ايه؟ هو خدم عشان يعذبه. عندما اقترب ادراك حوله نور عظيم، نور من السماء، تفحص على الارض وسمع صوتا قائلا له: شاول شاول لماذا تطردني؟ فقال له: من انت يا سيد؟ فقال: الرب انا يسوع الذي انت تطرد. فقال له متحير: يا رب ماذا تريد ان افعل؟ فقال: قم اذهب الى المدينه حيقال لك ماذا تفعل. يبقى دي البدايه وحنعودها مره ثانيه. هو زعم ان هو كان رايح في طريق خصوم المسيحيين والقضاء عليهم، وفجأة ظهر له المسيح بهيئة نورانية في السماء، هنعرف ان كان معهم كافرين، وبعدين ابتدى يتوب منذ هذه اللحظة. ولما جاء شاول الى اورشليم حاول ان يتصف بالتلاميذ، وكان الجميع يخافونه غير مصدقين انه تلميذ. يسمعون لو ما يعني شايفين اجرامه معهم السبب. فأخذه برنابا وأحضره إلى الرسل وحدثهم كيف أبصر الرب في الطريق. برنابا ده كان عبد صالح يشهد له سفر أعمال الرسل بالصلاح، وكان مخلص جدا. تقول هذه الرواية إن بولس أقنعه بالرواية، فهو شهد له عند التلاميذ وقابله التلاميذ لأنهم يثقوا في برنابا، لكنهم كانوا غير مصدقين لبولس. وبرنابا هذا يقول كتاب تاريخ الكنيسة أنه كان من ضمن السبعين الذين أرسلهم المسيح لمدن إسرائيل. يبقى إذن برنابا ده كان له حظ مشاهدة المسيح وتكلم عليه مباشرة، وصحيح لك الاثنى عشر لكنه من السبعين، على عكس بولس الذي لم يكن له هذا النصيب. سفر أعمال الرسل التي حكى هذه الرواية يقول إيه؟ أن الرجال المسافرون معه راقفوا صامتين يسمعون الصوت ولا ينظرون أحدا. يبقى هذا الإصحاح الإصحاح التاسع اللي بيتكلم على الرواية دي قال أن الرجال اللي كانوا مع بولس راقفوا يسمعون الصوت ولم يرى واحد. لكن ربنا سبحانه وتعالى دائما يبين الحق. نيجي بعد الإصحاح 22 من سفر أعمال الرسل، رواية بيحكيها بولس على نفسه كيف دخل المسيحية، يحكي قصة النور اللي ظهر له والناس اللي سمعوا شك. الأدراك من حولي من السماء نور عظيم فسقطت على الأرض وسمعت صوتا قال انا يسوع المصير، والذين كانوا معي نظروا النور لكنه لم يسمعوا صوت الذي كلمني. طبعا لو حضرتكم معاكم ورق هتبقى العمليه سهله، انما احنا هناخد اثنين هنخلي واحد كانه مصر اصحاح 9 وثاني مصر اصحاح 22. يبقى الاخ هقول له انت تمثل 9، 9 بيقول ايه؟ بيقول ان المسافرين يسمعون الصوت ولا ينظرون، يبقى ده يسمعون ولا ينظرون. فلما نقول لك يا سيد ازاي تقول يسمعون ولا ينظرون، والدكتور هناخده اصحاح 22، اصحاح 22 بيقول ايه؟ نظروا ولم يسمعوا. الروايتين مختلفتين تماما، هنا اثبت السمع وعدم الرؤية وهنا اثبت الرؤية. يبقى بداية دخول بولس في المسيحية. بولس دخل المسيحية وانطلق بتعليمه الخاص، قال لهم انا مستغني عن تعليمك، انا تلقيت التعليم من المسيح مباشرة، كان مش مستني يعني اسأل الرسل او التلاميذ المعتبرين، لان كان كنيسة الرسلين دي الكنيسة الام وفيها بقايا التلاميذ، ودول كان بيرجع عليهم في حل المشاكل التي تقابل الدعوة الجديدة. بيقول ايه؟ لما صدى الله الذي افرادنا من بطن امي وضعاني بنعمته ان يولي ابنه هي المبشرة به الامم، للوقت لم أستشر لحما ودما، يعني ما سألش إنسان، ولا صرفت إلى أرسلين إلى الرسل الذين قبلي، بل انطلقت إلى العربية ثم رجعت إلى دمشق، ثم بعد 3 سنين صعدت إلى أرسلين لأتعرف بطرس، فمكثت عنده 15 يوما، لكنني لم أرى غيره من الرسل إلا يعقوب أخ الرب أخ المسيح، والذي أكتب إليكم هو ذا قدام الله أن لست أجد فيه. يبقى قد هو رسالة تلقاها بهذه الصورة النورانية اللي شفنا سمعوا ما شافوش وشافوا ما سمعوش، واستمر يده 3 سنين، وبعدين بعد 3 سنين راح يتعرف لبطرس اللي بعده. يعقوب أخو الرب،
كان رئيس إخوانه من أم مريم، ويشير لبذور لما كثير من المسيحيين أشد، وقاموا بالكتاب المقدس كل قرار ان كان للمسيح اخوة من مريم عليه السلام، يعني كان المسيح والبيت، بعد كده جاءت اولاد اخرين من يوسف.
ثم بعد 14 سنة من الدعوة بولس جاته، صعدت الى اورشليم مع برنابا اخذ معي فايز، ولما صعدت بموجب اعلان وعرضت عليهم على التلاميذ اللي واقفين هناك الانجيل الذي اكبس به بين الامم، ولكن بالانفراد على المعتبرين لئلا اكون اسعى او قد سعيت باطلا. فحوريه هو بيعمل ايه؟ احسن يكون طول المده دي حدث كلام بيقول بكلام مش مظبوط، فان هؤلاء المعتبرين لم يشيروا علي بشيء، بل راوني اني اتوبيت على انجيل الغره الى اخره. يبقى قصه دخول بولس المسيحيه من الاول مشكوك فيها. نمره 2، الراجل لم يعرف المسيح الا اسمه والصليب، وما بقي من تعليم يعني اهمله. فهو يقول اعرفكم ايها الاخوه الانجيل الذي بشرت به انه ليس بحسب انسان، لاني لم اقبله من انسان، بل باعلان يسوع المسيح. العلماء فكروا يعني ايه فكر بولس في بهذه الصوره في عالم الرومان الاغريقي اللي نشأت فيه العقيده المسيحيه. ففي هذا المقام يقول تشارلز دوب: لقد اوضحنا ان فكره الكومنولث العالمي كانت شائعه في العالم الوثني، وكانت روما في تاثرها بالمثل العاليه للرواقيين الذين قدموا في ايام بولس رئيسا لوزراء الامبراطوريه قبل التالي له اعتلى احدهم عصر الامبراطوريه، فحاول تاسيس ذلك الكومنولث، ولقد اثر بولس في احد المواطنين الرومان بهذه الافكار. كومنولث مسيحي يضم علامة واحدة واسم واحد، المسيح والصليب. تكون في أفكار وديانات مختلفة ليكن ما يكون. الراجل يقول إيه؟ أنه لم يتحرز في رسائله، يعترف لم يتحرز عن استخدام كل الوسائل لكسب الأسباب. يجي اليهودي يعمل اليهودي زي. يجي للوصل يعمل الوصل يفيد. فطبعا لما بيخطط للمسيحيه بهذه الصوره وبالجهاله على حسب ما هو عايز يعجبه. فطبعا الناس بيخطوا في المسيحيه اللي ظهرت في صوره على غير حقيقتها. يقول إذ كنت حرا من الجميع استعبدت نفسي للجميع لأربح الأكثرين، فصرت لليهود كيهود لأربح اليهود، والذين تحت الناموس كأني تحت الناموس لأربح الذين تحت الناموس، والذين بلا ناموس كأني بلا ناموس لأربح الذين بلا ناموس، صرت للضعفاء كالرئيس لأربح الضعفاء، صرت للكل كل شيء ليخلص على كل حال قوما، وأنا أفعله لأجل الإنجيل. يبقى ده يدينا فكرة كيف كان يخدم بولس عقيدة المسيح. بعدين بتريح الوطن، بتريح اليهودي، بتريح المركزية كانت لسه ما ظهرتش أياميها، لو كان في مركزي كان هيريحه برضه. يبقى الناس هتخش بمثل هذه الأفكار وتبقى هذه الأفكار. عرفنا من قبل أن برنابا هو الذي قدم بولس، لكن بعد شوية بولس جاح برنابا يقود طفل أعمال الرسل، فحصل بينهم مفاجرة حتى فرق أحدهما الآخر. أعمال الرسل إصحاح 15 عدد 36 39 يبدأ نحى بولس نحى برنابا، وأصبح فعلا كتب أعمال الرسل ابتداء من هذه اللحظة بيتكلم على بولس ورحلاته التبشيرية. مش كده بس، احنا عارفين إن بولس داخل على المسيحية لم يلبس صحيح هو جح برنابا، لم يلبس أن تفاجر مع بطرس رئيس التلاميذ وهزأ. لما أتى بطرس إلى أنطاكيا قاومته مواجهة وابتدى يأنب فيه قدام التلاميذ. طبعا بولس لا يعلم قدر بطرس الذي أعطاه المسيح التطوير في الحل والعقد. مش هتكلم على رسائل بولس، هي تبتدي عبارة عن رسائل شخصية بحتة. في حاجات يقول لي ليس عندي امر من الرب فيهن، ولكن هو في رايي انا الاستاذ ابراهيم بارك، والاظن انا ايضا عندي روح الله، انا اظن انا ايضا عندي روح الله. لست اقول على سبيل الامر بل باجتهاد، المساله واضحه خالص، حتى تاني هو في رايي الى اخره. جزء اغلب من الرسائل بتبتدي وتنتهي بسلام وقبله مقدسه، سلموا على مش عارف مين ومين، الساعدتين في الرب، سلموا على بالسيط المحبوبة، سلموا على مش عارف مين، سلموا بعضكم على بعض بقبلة محدثة، والكلام ده عامل مشترك في كله.
يريد الأولاد من قدر من الرجال
والجبال طبعا لما أتصل دلوقتي احنا تحدثنا عن دخول بولس المسيحية وعن أسلوبه في الدعوة، وانه قاعد 3 سنين الأول لوحده، وبعدين 14 سنة، وبعدين راح عشان يعرض على التلاميذ خشة أن يكون ما دعا به كان فيه نوع من الحراس أو حاجة زي كده. لا فضل الجزء الأخير، موضوعه التشابه بين مسيحية بولس التي تقوم على الإله المخلص المقصود، هي مسيحية بولس تقوم على فكرة الإله المخلص المقصود والديانات التي كانت شائعة في العالم الروماني في ذلك الوقت، ديانات إيزيس ومصر وطيب والأفضل. ماذا قال المؤرخون وعلماء تاريخ الديانات؟ يقول هربرت في كتاب مشهور تاريخ أوروبا، كان تاريخ أوروبا حجم قبل كده، استقر العالم الروماني بشقة زائد إلى عبادات الشرق المتزنة مثل إيزيس وسيراديس ومصر. إن عبادة إيزيس المصرية والسيد الأسفليجية ومصر الفيروسي اشتركوا في معتقدات كثيرة وجدت بعد ذلك في النظام المسيحي. لقد اعتقدوا في اتحاد سر مقدس مع الكائن الإلهي، إما عن طريق اقتران خلال الشعائر أو بطريقة أبسط عن طريق أكل لحم الإله في احتفال فقط. لقد كان الإله الذي يموت بين العويل والمراتب بين أنه يقوم ثانية وسط صيحات الترحيب والسرور من الملامح الرئيسية في مثل هذه العبادات الشرقية الغامضة. إن عبادة إيزيس قد نظمت بطريقة تماثل تماما ذات الكنيسة الكاثوليكية. لقد كان هناك نوع من البابا مع القصص والرضوان والمغنين لخدم الكنيسة، وكانت صورة السيدة ترصع بجواهر حقيقية أو جزئية، وكانت جنازتها تعمل كل يوم كما كانت صلاة الصبح وأغاني المساء تغنى في معابدها الرئيسية. وكان الكهنة حليق الرؤوس ويلبسون ملابس كهنوتية بيضاء من الكفان. النقطة الأولى بس حديث إن التحول من الوثنية إلى المسيحية لم يكن يعني الدخول في جو غريب كلي أو ممارسة ثورة فجائية. لقد كانت عملية التحول تتم بلطف، وكانت سقوط العقيدة الجديدة استرجاعا للأسرار القديمة. وقد كانت عقيدة الوسيط مألوفة في معتقدات الفرد وأتباع الأخلاقية الحديثة، وكانت فكرة التثليث معتقدا دينيا شائعا تنبع أساسا مما تعرفوا عليه من أن العدد ثلاثة هو العدد الكامل. ويقول إرنست في كتابه مختصر تاريخ العقائد الدينية، يتكلم عن كل عقائد دينية لما المسيحية واليهودية والهندوسية وراجل المسيح، إن أوجه التشابه المحيرة بين شعيرة التعميد المسيحية على سبيل المثال وبين سقوط التطهير في ديانة أثيوبيا وأدونيس لتصدم كل ذلك. لقد أظهرت الديانة المسيحية قدرة ملحوظة في جميع العصور على الأخذ لنفسها ما يناسبها من الديانات الأخرى. ولسوف أعطي هنا ملخصا لأسطورة أثيوبيا وسقوط عبادته، لأن هذا لم يؤثر فقط بعنف المسيحية بل أنه كان منتشرا في أغلب الإمبراطورية الرومانية. لقد حدثت قيامة أثيوبيا في اليوم 25 من مارس بدء الربيع، وهو نفس اليوم الذي قام فيه المسيح من الأموات حسب أقوال كثير من المسيحيين. كذلك فإن التشابه بين الطقوس السرية لدينة نصرة والمسيحية مذهلة، إن المسيحية لها طقوسها المتعلقة بالعشاء الرباني، ومن الصعب التفريق بينها وبين ما في عقيدتنا المسيحية، ولها احتفالات تماثل احتفالات عيد الميلاد ولها عيد القيامة. أكتفي بهذا القول من التشابه بين مسيحية بولس ومسيحية العقائد الرومانية القديمة.
وطبعا في العبارة الأولى أنه لكي يكون مسيحيين ووابقين فإنه فإنه من المفيد جدا ومن المنطقي ومن الواضح أن تسمى الديانة المسيحية الديانة البولسية، فهي منسوبة إلى بولس وليست إلى المسيح عيسى. ثانيا، أشار الأخ اللواء إلى فطيرة القربان. الفطيرة دي عاوزين نوضحها لأن هي جت على الفطر، يا ريت الأستاذ رجل يوضح لنا إيه فطيرة القربان يا أستاذ رجل، لأنه اشتغل فيها كتير وعكاها وعجلها وقدم قوت الخمر للناس لما بوظ بعدته. فقول لي إيه فطيرة القربان الله يسترك.
وقبل ما يقدم بقول لفظ لها عن الفاتيكان،
هو سطر واحد يقول لي والعجيب ان الفاتيكان يعترف الى حد كبير بموقف بولس من المسيحيه، يعني كل اللي قاله سياده اللواء الفاتيكان بيقر الى حد كبير بموقف بولس من المسيحيه وعدم حرصه عليها. فقد جاء في كتاب نشره الفاتيكان سنه 1968 بعنوان المسيح عقيده وعمل ما يلي، ده موجود صفحه 50، كان القديس بولس، ده نص كلام الفاتيكان، كان القديس بولس منذ بدء المسيحية ينصح لحديث الإيمان أن يحتفظوا بما كانوا عليه من أحوال قبل إيمانهم بيسوع. بنقدم الأستاذ إبراهيم اللي يقول لنا حاجة عن فطيرة القربان ودم المسيح وفطيرة المسيح ولحم المسيح، لأنه يقول لك الفطيرة لحم المسيح والخمر لحم المسيح، لا كل المسيح إذا تقرب في الجبل ما بوش عقاد الخمر، لا كل المسيح إذا تقرب في الجبل.
حافظة بعد أسرة
هو الحقيقة العقيدة بنيت على ما جاء في إنجيل لوقا والأنجيل الأخرى أصحاح 22، نرى أصحاح 22 عشان نشوف إيه العقيدة كانت إزاي. ولما كان أصحاح 22 من عدد 14، ولما كانت الساعة اتكع والاثنى عشر رسولا معه وقال له شهوة اشتهيت أن آكل هذا السبت ناقم قبل أن أتألم، لأن أقول لكم إني لا آكل منه بعد حتى
حتى يكمل في ملكوت الله. ثم تناول كأسا وشكر وقال خذوا هذه واقسموها بينكم لاني اقول لكم اني لا اشرب من تاج الكرمة حتى ياتي ملكوت الله. واخذ خبزا وشكر وكسر واعطاهم قائلا هذا هو جسدي الذي يبذل عنكم اسمعوا هذا للذكر. وكذلك الكأس ايضا بعد العشاء قائلا هذه الكأس هي العهد الجديد بدمي الذي يسفك عنكم ولكن هو ذا يد الذي يسلمني هي معي عن المائدة يوم الإنسان ماضي كما هو محصوم ولكن غير من ذلك الإنسان الذي يسلمني. الحقيقة اللي أنا عايز أقول هذا إن ليس كذلك كانت أيام مزدحمة بالقلق والضراق والمسيح حقيقة في الأيام الأخيرة كان ثابت كل الثبوت دون أن يتأثر بهذه القلاقل لأنه واثق تمام الثقة أن الله سبحانه وتعالى موجود. لكن لما نيجي حقيقة عشان خاطر نفسر الكلام ده هو أنا أقول في صراحة متناهية من هو المصدر الأساسي لهذا النص؟ مين هو المصدر الأساسي؟ يعني هقول لكم حاجة بسيطة لأن حتى في سفر الأعمال بيمنع الإنسان عن الدم وعن المخلوق وعن كذا وعن نقرا النص بالضبط عشان تعرفوا إزاي يعني المسألة بتاعت المخلوق ده هي سفر الأعمال أصحاح 15 بيقول هنا بل يرسل إليهم أن يمتنعوا عن نجاسات الأصنام والزنا والمخلوق والدم. فإذا كان الأمر هنا كمان أن تمتنعوا عن ما ذبح للأصنام وعن الدم والمخلوق كان هو بيعنيه عن اللي ذبح للأصنام وعن الدم. إزاي هو يقول أن دم اشرب الدم بتاعه؟ يبقى دي وثنية منقولة من وثنية في العبادات اللي هي المتفشية في الإمبراطورية الرومانية في ذلك الوقت. فمصدر هذا النص أو إيحاء هذا النص هو الوثنية المتفشية في ذلك الوقت. فكان في العبادات اللي هي متفشية مثل العبادة المشراط اللي هو العبادة الفارسية ومن هذه العبادة الفارسية البابتيزم والعشاء الرباني من هذه العبادة المثلثية ويوم 25 ديسمبر اللي هو يوم الميلاد ويوم الأحد اللي هو يوم الراحة. هذه كلها كانت صور لوثنية فارسية في عبادة مثراث غيرت اليافطة من مثراث إلى المسيح وكل ما ترتب على مثراث نقل الى المسيح بالحرف الواحد. فإما نؤمن بالشريعة بتاعت موسى ان الانسان المؤمن يمتنع عن الدم يبقى هذه العادة باطلة اطلاقا يعني لان المسيح مش ممكن يقول لهم خذوا جسدي هذا وكلوا جسدي وخذوا الدم هذا واشربوا الدم لسبب لان المسيح تحدى اليهود وقال لهم ستطلبونني ولا تجدونني وحيث اكون انا لا تقدرون انتم انفاسي ليتحداهم بل اكثر من هذا اكثر من التحدي بيأكد ان هم لن يستطيعوا الوصول الى المسيح عليه السلام بدليل قوله في اصحاح في انجيل يوحنا اصحاح 8 عدد 39 يقول فقال لهم يسوع متى رفعتم إن الإنسان أي ناس تفهمون أنه أني أنا هو ولست أفعل شيئا من نفسي بل أتكلم بهذا كما علمني أبي والذي أرسلني هو معي ولم يتركني الآب وحدي لأني في كل حين أفعل ما يرضيه. فحكاية الصلب هي يعني منقوضة من أساسها إطلاقا لا يمكن نحن نتصور هذا كله. وبعدين اللي هو الطلب فعلا هو شبيه ابن الانسان كما رفع موسى الحية في البرية هكذا ينبغي ان يرفع ابن الانسان واحنا نشوف الحية كانت شبيه بالحية الحقيقية. فالمعادلة تقول
كما رفع موسى شبيه الحي في البرية هكذا ينبغي أن يرفع شبيه ابن الإنسان. فنيجي التفسير النصر ده هو يعني إطلاقا دي من مصدر من المصادر الوثنية المتفسرة في الإمبراطورية الرومانية، لأن المسيح أولا كان آمن على نفسه وبالتالي جسده كان هو سليم ودمه في جسده سليم مفيش أي حاجة من مرة. وبعدين أنا مش قادر أتصور أنا كشيخ سابق هأمسك حتة لقمة الهوا وأديها للأخ وأقول له أنت لما تحطي دي تحت سنانك هتتحول إلى جسد، يعني إيه فليش؟ يعني تشعر كان فيه لحمة تحت سنانك، ده معقول؟ ولما أنا أديله نعم مش عارف بقى استنى استنى انا كنت مسلوب العقل لان انا بس انا مسلوب العقل فالانسان يحتمل
يهوديه لان اليهوديه
انما اللي انا عايز اقوله بالضبط يعني استاذن الاستاذ اللواء بولس انا ما يهمنيش في حاجه، المهم ازاي نخبط خيال المسيحيه. اول حاجه ان المسيح قال ما جئت لانكم، يعني انا جاي اكمل الشريعه موسى عليه السلام. اول شيء نيجي انا في سفر التكوين اصحاح 13 ربنا بيتحدث مع سيدنا ابراهيم اللي هو اول المؤمنين في البشر كلهم، فبيقول له كده وقال الله لابراهيم واما انت فتحفظ عهدي انت ونسلك من بعدي في اجيالهم، هذا هو عهد الذي تحفظونه بيني وبينكم وبين نسلك من بعدي، يختم منكم كل ذكر فتختمون في لحم غرتكم فيكون علامة عهد بيني وبينكم، ابن سمائك أيام يختم منكم كل ذكر في أجيالكم. طيب واللي ما يختمش إيه يكون سايق؟ أما الذكر الأغلب الذي لا يختم في لحم غرتي فتقطع تلك النفس من شعبها انه قد نكس عهده. طيب نشوف ابراهيم كان عنده في الوقت ده حوالي 100 سنه تقريبا وابنه يعني عنده 14 سنه، فابراهيم في جلال قدره واسماعيل والاولاد الذكور كلهم اختصم والطهر يعني عارفين الطهاره الطهر عشان يبقوا ايه دي علامه بين الانسان المؤمن وبين الله سبحانه وتعالى. يجي بولس بجلال قدره او بمحيطاته او المسيح قطي اللي هو رب بولس يجي بولس يعمل ازاي؟ بولس كان انسان مشكوك فيه لما قال لهم انا ظهرت لي الرؤية مش عارف ايه وايه برنابج كده تحنن عليه وخدم ايده وعرفه للرسل والرسل كانوا متشككين فيه وكانوا خايفين منه، لكن لان برنابا يعني جابه فهم اطمئنوا بالنسبة لبرنابا. فلما اطمئنوا بالنسبة لبرنابا جاهز بولس كان من الصمت الوصولي، الوصولي يعني ايه؟ عايز يوصل للقمة وما لم يوصل للقمة يروح مدهن من وراه وده حتى يعني ما تيجي في فلسفة الثورة ممكن تلاقي الثوار يقوموا مع بعض وبعدين اللي يتخدم من الامام بياكل اللي وياه. فبولس بيعمل ازاي؟ فبولس يجي لاهم نظريه عايز هو يخرج برساله من اليهوديه الى الامم، مع ان المسيح ما امرش بها اصلا، يعني الرساله كانت محدوده الى بني اسرائيل، هو عايز يخرج بها الى الامم، الامم مش مختلفين، ادي مشكله، ازاي هو يحل مشكله؟ فعمل حركه وعمل اول مجمع من المجامع وقال لهم يا جماعه ايه الختان؟ ايه خدمه الختان؟ احنا الختان هو ختان ايه القلب؟ زي ما نيجي نقول يعني مش ضروري انك انت تصلي تخش الصلاه من غير وضوء، لا ده في اسس معينه لابد انك تتقدم للصلاه من وضوء وهكذا. فده حصل هي نازل هي راى ده في اعمال الرسل اصحاح 15 هنقرا من عدد 22 حين جراء الرسل والمشايخ مع كل كنيسة أن يختاروا رجلين منهم فيصلهما إلى أنطاكيا مع بولس، فبرنابا يهوذا المراقب برسالة وسيلة رجلين متقدمين في الأخوة وكتبوا بأيديهم هكذا الرسل والمشايخ والإخوة يهدون سلاما إلى الإخوة الذين من الأمم في أنطاكيا وسوريا وكيلكيا
اثبتنا ان اناسا خارجين من عندنا اذهبوكم باقوال المقلبين انفسهم القادمين ان تختتموا وتحفظوا الناموس الذين نحن لم نامرهم. راينا وقدرنا بنفس واحده ان نختار رجلين ونرسلهما اليكم مع حبيبينا برنابا وبولس رجلين قد بذلا انفسهما لاجل استسلم ربنا يسوع المسيح. فقد ارسلنا هؤلاء الرسل وهم يخبرانكم بنفس امور شفان لانه قد راى الروح القدس ونحن ان لا نضع عليكم ثقلا اكثر غير هذه الاشياء الواجبه. ان تلتانوا عن ما زمحى لاسماء ان راى الروح القدس. الروح القدس اصبح لعبه. يعني ايه الروح القدس؟ الوجههم كده هم يعني انهم يخدمون وادوا كده. فكان بولس حطم اليهوديه تحطيم كبير جدا بنسبه الطلاق. الطلاق جاءت الشريعه في شريعه موسى يعني تامر بالطلاق لا تسمح بالطلاق اذا كان في ضروره للطلاق. والنص موجود قدامنا في سفر التثنيه 19 من 12 الى 20. لكن هو يجي ازاي؟ يجي بطريقه غريبه جدا يعني يشيع الفاحشه بين الناس. المراه مش متفقه مع جوزها لا مش ما تتطلقيش انفصل عني وابقي غير متزوجه. طب المراه مش هتتغلب هتتزوج بجواز غير مشروع. يبقى أرجل فساد في المجتمع اللي مفروض يكون مجتمع كامل متكامل. فبولس وبعدين انا عايز اقول حاجه ثانيه. لماذا الكنيسه رفضت انجيل برنابا؟ لان برنابا دخله قويه جدا يبين بولس وسفاهته وحمقته وانحطاطه وانزلاقه بالنصرانيه من نصرانيه يهوديه الى نصرانيه يونانيه. من نظرية تؤمن بالتوحيد بأن الله واحد أحد إلى نظرية عبادة أوزوليس وإيجيس وحورس وعبادة مشراك وعبادة الأخرى. هذا نكتفي به ونناقش في الفصل الأخير.
هو برضه جاء تدخل علينا النص هنحاول معناه هو أيضا في كورنثوس. كتعريف أخير على بولس في أحد خطاباته يعترف اعتراف خطير جدا. ما معناه كده وانا اكاد استخدم اللغه اللي هو قالها. قال انه اللي هو عايز يعمله ما بيقدرش يعمله واللي مش عايز يعمله بيعمله وانه مش شايف في جسمه اي صلاح يعني يسكن فيه كما لو كان شيطان والخطيه. يقول ويحي انا الانسان المستقيم من ينقذ من جسد هذا الموت. يعني بيعترف هو بيعمل ايه وهو بيقول على ما الاستاذ ابراهيم يشوفها نجمع خلاصة ماذا كانت العقيدة المسيحية في الأيام الأولى.
بس قبل من أقراها هنقول لكم الفساد اللي انتشر في الأديرة في العصور الوسطى. بس ما أقول لك أنا هنقرا لك النص الأصحاح السابع من الرسالة إلى أهل رمي. نبتدي من اول عدد 14 لغاية عدد 24 عشر عدد السالة استمعوا اليها بقى. فاننا نعلم ان ناموس روحي واما انا فجسدي نبيع تحت الخطية لاني لست اعرف ما انا افعله اذ لست افعل ما اريده بل ما ابغضه فاياه افعل. فإن كنت أفعل ما لست أريده فإنه أصادق الناموس أنه حكم. فالآن لست بعد أفعل ذلك أنا بل الخطية الساكنة فيا. وبعدين أنا هنا أثير بقى الدكتور محمد جميل غازي. أمال المسيح مثل مين؟ ما دام لسه الخطية موجودة في الإنسان. فإن كنت أفعل ما لست أريده فإني أصادق الناموس أنه حكم. فالآن لست بعد أفعل ذلك أنا بل الخطية الساكنة فيا. فإني أعلم أنه ليس ساكن فيا أي في جسدي شيء صالح لأن الإرادة حاضرة عندي وأما أن أفعل الحسنى فلست أجد لأني لست أفعل الصالح الذي أريده بل الشر الذي لست أريده فإياه أفعل. فإن كنت ما لست أريده إياه أفعل فلست بعد أفعل أنا بل الخطية الساكنة فيا. إذا أجد الناموس لي حينما أريد أن أفعل الحسنى أن الشر حاضر عندي. فإني أصر بناموس الله بحسب الإنسان الباطن ولكني أرى ناموسا آخر في أعضائي يحارب ناموس ذهني ويسبيني إلى نموت الخطية الكائن في أعضائي. يحيي أنا الإنسان الشقي، من ينقذني من جسد هذا الموت؟ أشكر الله بيسوع الذي كذا. القصة بقى اللي أنا عايز أقولها في الأديرة التصادم حصل، أن الراهب لما ينتشي وينتصر ويجد الراهب بجانبه يقع الفحشاء وهو مطمئن أن مش هو اللي يدفع دمه.
خلاص في السؤال نكتة البيت رأينا ما بحثه علماء المسيحية ومنته إليه في أمر هذه الكتب والأنجيل والخلاصات، ماذا كانت مسيحية المسيح الأولى؟ المتفق عليه الآتي، جماعته دائرة المعارف الأمريكية ودي أصبحت يعني مسلمات معروف، بتقول إيه؟ لقد بدأت عقيدة التوحيد كحركة اللاهوتية بداية مبكرة جدا في التاريخ، وفي حقيقة الأمر فإنها تسبق عقيدة التثليث بالكثير من عشرات السنين. لقد اشتقت المسيحية من اليهودية، واليهودية صارمة في عقيدة التوحيد. إن الطريق الذي سار من أورشليم مجمع تلاميذ المسيحيين الأوائل إلى نيسيا كان حيث أصبت عقيدة التثليث، كان من النادر القول بأنه كان طريقا مستقيما. إن عقيدة التثليث التي أقرت في القرن الرابع الميلادي لم تعكس برفقة التعليم المسيحي الأول فيما يختص بطبيعة الله، لقد كانت على العكس من ذلك انحرافا عن هذا التعليم، تعليم الإله. يبقى إذن نظم تاريخ المسيحية لخصته وتاريخ العقيدة دائرة المعارف الأمريكية في الثمان سطور دولة إن المسيحية ابتدت بالتوحيد، ومن رجال المسيحية الذي لا يعلم أن أول كلمة تثليث دخلت في النقاش المسيحي كانت حوالي عام 200 ميلادية فقط، ليس قبل هذا، تعجيز الإمارة قبل هذا، وأن التوحيد سابق على التثليث. لكن بعد ثلاث قرون ونصف وأربعة ثلاث التثليث يخش وثلاث تأخذ من هنا ومن هناك وطغى هذا على الأرض، ولكن إلى الآن لا يزال يوجد من بين الطوائف المسيحية، وللأسف أغلبها مجهول لكنها طائفة قوية جدا ومنتشرة حاليا في أمريكا، كذلك في أوروبا، أوروبا الشرقية، وكانت في أوروبا الغربية بعد كده، وبعدين راحت أمريكا وابتدت ترجع تاني من أمريكا على أوروبا. في كنائس توحيدية صرف، يعني معلوماتي إن لغاية حوالي 10 سنين كان عددهم حوالي 350 كنيسة في الولايات المتحدة الأمريكية. الموحدين دول بيقولوا إيه؟ لا إله إلا الله، المسيح إنسان رسول الله، ما في حاجة غير كده. ومن ضمن فكرهم كلام منطقي جدا وجميل، بيقول إذا كان المسيح إله كيف تطالبني كبشر عبد الخطية ان انا اسلك سلوك الاله؟ الاله طبعا المفروض يكون عنده قدرات مش موجوده عندي. يبقى اذا هذا المسيح الذي جاء ليعطي المثل اذا نزلته كانه ابن الاله او له جانب لاهوتي لن ينفعني ان اسير على خطاه، لما انا بشر وهو في جانب اله. نمرتني لو كان المسيح اله او في جانب لاهوتي، كيف نتصور ان بطرس تلميذه او رئيس التلاميذ ينكره في موقف من المواقف اللي بنشوف الجماعه اصحاب الدعوات بيرفضوا المرسلين او الانبياء او الابطال بتاعتهم بارواحهم؟ وكيف نتصور ان يهوذا يخون شخص يعتقد ان له قدرات خارقه وانه ابن الله؟ ثم تحت النقطه الثالثه نقول ان الاله خالق السماوات والارض يعرف بالرحمه والعدل والمحبه، لكن يعرف بهذه البيئه الدمويه والكلام المتناقض لا يمكن قبوله. هذه خلاصه لبعض افكار هؤلاء الموحدين، ودي طائفه ارجو انها تعرف في العالم الاسلامي لانها يعني في تعمد لاحاطتها بنوع من الغموض، ولهم كتب ولهم مجلات. ويكفي ان نعلم ان هناك كليه في انجلترا كلية التوحيد كاملة، ما لا تعلم شيء إلا التوحيد المسيحي، كما هناك مثلا كلية التوحيد تبع كامبريدج أو غيرها، فهناك كلية التوحيد أظن اسمها كلية مانشستر أو حاجة زي كده. كذلك في أمريكا في كليات وجامعات
ورجال كبار لا يتلقون الا الفكر التوحيدي المسيحي. كنت يقول لا اله الا الله المسيح رسول الله. بهذا نقفل الموضوع الذي تعلق بمصادر عقائد
المسلمين.
احنا قلنا في البدايه من خلق الذي يموت جسد.
طيب هو بالنسبه للمسيحيه او للعالم الاوروبي كما قال الاستاذ الشيخ نور هو له كتاب عن طائفه الموحدين وان شاء الله نعرضه لما نتكلم عن مساله التثليث ومساله الاله المتجسد او الاله المتالف. احنا هنختتم بدري بس هنتكلم عن الصلب في القران الكريم. هو ربنا سبحانه وتعالى تحدث عن الصلب في القران الكريم في الآية 57 بعد 100 من سورة النساء حيث يقول الله سبحانه وتعالى وما صلبوه وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم وإن الذين اختلفوا فيه لفي شك منه ما لهم به من علم إلا اتباع الظن وما قتلوه يقين. أرجو أن نفهم لماذا قال القرآن الكريم ذلك. هل القرآن الكريم يقول إن المسيح أعظم من أن يصلب؟ أبدا. القرآن الكريم لا يقول ذلك. فالمسيح بشر والبشر ممكن يقتل وممكن يصلب وهذه مسائل تعرض لكل البشر. بل إن الله قال لمن هو أعظم أو قال عمن هو أعظم من المسيح عليه السلام وهو الرسول الخاتم محمد صلى الله عليه وسلم قال وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل مضى رسل كثيرون قبل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. إذا من الممكن محمد يقتل ومن الممكن يموت ونفس ما يقال عن محمد عليه السلام يقال عن عيسى. من الممكن أن يموت عيسى ومن الممكن أن يقتل ومن الممكن أن يصلب. إذا فلماذا قال الله ذلك في القرآن الكريم؟ قاله لهدفين. أولا لتعليم المسلمين ولتعليم الناس أدب الخصومة وأدب الجدل وأدب النقاش. القرآن الكريم حق ولا يقول إلا حقا كما قال الله تعالى وبالحق أنزلناه وبالحق نزل. لو أن القرآن الكريم يريد أن يغالط في موضوع المسيح لنفى حقيقتين. الحقيقة الأولى أن في القرآن الكريم معلومات عن ولادة المسيح ليست بموجودة على الإطلاق في أيدي المسيحيين. معلومات موجودة في سورة مريم ومعلومات موجودة في سورة آل عمران ومعلومات موجودة في سورة الأنبياء ومعلومات موجودة في سورة التحريم. هذه المعلومات ومن أهمها كلام المسيح في المهد. كلام المسيح في المهد لم تشر إلى الأناجيل إطلاقا وليس معروفا لدى المسيحيين على الإطلاق لكن القرآن قاله وأثبته. إلى أن قال بعض المسيحيين لولا أن القرآن الكريم تحدث عن المسيح وعن ولادته من عذراء لما آمن أحد بالمسيح ولا اعتقدوه شخصية أسطورية. كان يصبح المسيح شخصية أسطورية ككثير من الشخصيات الأسطورية التي ذهبت في التاريخ وكثير من الشخصيات الأسطورية ذهبت في التاريخ لولا أن القرآن الكريم ذكر الكثير عن المسيح. فذكر القرآن الكريم عن المسيح أولا معلومات هامة عن ولادته. لو أنه ينكر الحق أو الحقيقة لكتمها بل لوجد فرصة سابحة أن يقول إنه ابن يوسف النجار ولكن القرآن الكريم يقول الحق ولا يخاف فأثبت أن المسيح ابن مريم ثم برأ مريم وبرأها براءات عديدة في القرآن الكريم معروفة لمن يقرأ القرآن الكريم. كذلك بالنسبة لموضوع الصم لو أن القرآن الكريم يريد أن يخفي شيئا من الحق لأخفى هذه ولترك القضية هكذا المسيح صلب ويقول القرآن الكريم إنه صلب وتصبح هذه في يد القرآن الكريم أو في يد المسلمين حجة إله يصلب بالتحريف إله يصلب أبدا ده مطلوب إذا لا يكون إلها. ولكن القرآن الكريم قال وما قتلوه وما صلبوه
ولكن شبه لهم، لأن القرآن الكريم يملك الحجج الباهرات التي لا تؤمن لا بالخرافات ولا بالأكاذيب ولا بالتنصير. هذه واحدة. الثانية أن القرآن الكريم حينما ذكر هذه الآية 57 بعد 100 إنما يريد أن يثبت حقيقة خيبة أمل اليهود. هذا ما يريد أن يقوله القرآن، خاب أملهم. قال القرآن الكريم أثبت عليهم أنهم قتلوا في المسيح وأنهم صلبوا. كيف؟ قال لك هؤلاء الناس لهم سوابق، فبما نقضهم ميثاقهم وقولهم وقتلهم الأنبياء بغير حق وقولهم قلوبنا وقتلهم الأنبياء بغير حق سوابق. الآية 55 بعد 100 بتثبت إن هم سوابق، لهم سوابق في قتل الأنبياء. هم اللي قطعوا رأس يحيى وقدموها هدية إلى بعيد، هم الذين شقوا رأس يحيى نصفين، هم الذين افتروا الأكاذيب على جميع رسل الله بلا استثناء حتى موسى. ولذلك قال القرآن الكريم يعلم المسلمين يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين آذوا موسى فبرأه الله مما قالوا وكان عند الله وجيها. إذن أثبت أولا أن لهم سوابق في قتل الأنبياء، ثانيا أثبت عليهم سبق الإصرار والترصد. كيف؟ الآية 56 فيها سبق الإصرار والترصد، وبكفرهم وقولهم على مريم بهتانا عظيما. اتهامهم لمريم رضي الله عنه، اتهموها. إذا اتهامهم لمريم بأنها بغية وأنها جاءت بابنها في ريبة، جاءت بابنها في ريبة، كل هذا يجعلهم متحفزون لقتل هذا الوليد الجديد. إذن أثبت عليهم ثوابت أنهم لهم ثوابت في القتل وقتل الأنبياء بالذات. ثانيا سبق الإصرار والترصد. ثالثا الاعتراف، وهو سيد الأدلة، والاعتراف موجود في الآية 57 بعد 100 وقولهم إلا إلا بالضمير المعظم شاد إلا قتلنا. سبحان الله، اعتراف صريح، إلا قتلنا. من قتلتم؟ المسيح. هل هم يؤمنون بأنه المسيح؟ لا، يقولوا على السخرية والاتجاه المسيح. ولم يقولوا المسيح فقط، اسمه عيسى بن مريم، ليس هذا فقط ولكن السخرية أيضا. رسول الله، منتهى السخرية، المسيح ورسول الله وعيسى بن مريم، مرض يبعين عيسى بن مريم. وبكفرهم وقولهم على مريم بهتانا عظيما وقولهم إنا قتلنا المسيح عيسى بن مريم رسول الله. إذن سبق إصرار، إذن سوابق، لهم سوابق. اثنين سبق إصرار وترصد. ثالثا الاعتراف، والاعتراف في الأدلة. بعد هذا كله أثبت القرآن الكريم أنه خاب أملهم في خيبة أملكم، وما قتلوه وما طلبوه ولكن شبه لهم، وإن الذين اختلفوا فيه لفي شك منه ما لهم به من علم إلا اتباع الظن ولا قتلوه يقينا وتأكيدا بل رفعه الله إليه. إذن أثبت عليهم خيبة الأمل. هل يحاسب اليهود يوم القيامة على أنهم قتلوا في المسيح؟ نعم. هل حينما ينعقد الفاتيكان يبرئ اليهود من دم المسيح له حق؟ أبدا، لأن المسيح اليهود متهمون بقتل المسيح وبصلبه باعتراقهم. وأذكر لكم فكاهة لجل النائم يضحك، إن أحد أمراء المؤمنين كان يجلس في مجلسه بعض اليهود، ودائما المناقشات المسيحية قديمة والمناقشات اليهودية قديمة، فقال أمير المؤمنين لمجموعة اليهود الجالسة: ما رأيكم في ابن مريم؟ إيه رأيكم في عيسى؟ قال: وماذا نقول فيه؟ ابن بغي قتلناه وطلبناه. ابن بغي قتلناه. قال لهم: والله لن تقوموا حتى تؤدوا ديته، ادفعوا الديه قبل ما تقوموا، ماذا منكم قتلتوه وطلبتوه. برضو من النكت الجميلة ان بعثوا عالم من علماء المسلمين يناقش مجموعة من الرهبان. قلت خلصت خلاص دايما.
يناقش مجموعة ويناقش مجموعة من الرسل قالوا بعثوا لنا عالم يناقشنا. فدخل العالم: السلام عليكم أيها الناس، كيف حالكم وكيف حال الأهل والأولاد؟ إزاي حال ستاتكم وولادكم؟ مش بخير؟ إيه الرجل الجاهل ده؟ فقالوا له: ما أجهل من أرسلك، إيه بعث الجاهل؟ ليه؟ أما علمت أن هؤلاء الشيوخ وكل واحد جتة ومرب رقبته كويس، أما علمت أن هؤلاء الشيوخ منزهون عن الزوجة والولد؟ لا بيتجوزوا ولا بيحلفوا. فأنت جاي تقول لهم كيف حال أهل والأولاد؟ قال لهم: عجبا لكم، تنزهون هؤلاء الفلاتية، تنزهون هؤلاء عن الزوجة والولد، وتنسبون لله الزوجة والولد، سبحانه. وبعدين نزل عن الزوجة والولد ربنا مش نزه. ونعود إلى الآية وبكفرهم وقولهم على مريم بهتانا عظيما وقولهم: إنا قتلنا المسيح عيسى ابن مريم رسول الله وما قتلوه وما طلبوه ولكن شبه له. وهنا نقطة بنوضح بيها ليه محمد خاتم الأنبياء وليه عيسى ما بينش، ليه عيسى ما وضحش الحقيقة دي، ليه عيسى ما قالهمش إذا أنا مش هطلب لن أطلب ولا يحصل صراحة وبوضوح برغم الأدلة الكثيرة التي جاءت؟ لأن الله سبحانه وتعالى علم أن بعد عيسى سيجيء من يصحح كل هذه الأغلاط وهو محمد.